أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الركن الرابع في الاستصحاب هو الأثر العملي. بشكل عام يشترط في الاستصحاب أن يكون ذا أثر عملي، وهذا الركن له ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن يقال يشترط في الاستصحاب أن ينتهي التعبد الاستصحابي بأثر شرعي يترتب عليه، ولا يشترط أن يكون ذلك الأثر مترتبا على نفس المستصحب، لا، وإنما يترتب أثر على التعبد الاستصحابي، هسه سواء كان مترتبا على المستصحب أو غير مترتب على المستصحب، كله مشمول بهذه العبارة. ولهذا تعتبر هذه الصيغة أوسع وأشمل الصيغ للركن الرابع من أركان الاستصحاب، ويكفي دليلا على هذه الصيغة برهان نفي اللغوية عن المولى الحكيم. يعني لإثبات هذه الصيغة لا نحتاج إلى دليل، وذلك لأن الاستصحاب والتعبد الاستصحابي لو لم يترتب عليه أي أثر عملي لكان لغوا، وقرينة الحكمة تصرف كلام المولى عن اللغوية، تقول المولى الحكيم لا يتصرف تصرفا لغويا. فيكفينا لإثبات هذه الصيغة نقول لأنه لو لم يترتب أي أثار لكان التعبد الاستصحابي لغوان، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم، ولا نحتاج إلى أي استدلال آخر. وهذه الصيغة كما قلت قبل قليل هي أوسع وأشمل الصيغ للركن الرابع، وذلك لأنه بناء على هذه الصيغة سيجري الاستصحاب، سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو كان موضوعا لحكم شرعي أو كان المستصحب دخيلا أمرا دخيلا في المتعلق، أو كان المستصحب هو عدم الحكم الشرعي، أو كان المستصحب مجرد أمر قابل للتنجيز والتعذير، بل على هذه الصيغة يجري الاستصحاب ولو لم يكن واحدا من هذه الأمور المتقدمة. يعني لا موضوع، لا حكم شرعي ولا موضوع ولا دخيل بالمتعلق ولا عدم حكم ولا شيء قابل للتنجيز والتعذير، مع ذلك يجري الاستصحاب لوجود أثر يترتب على التعبد الاستصحابي، وإن كان نفس المستصحب ليس قابلا للتنجيز والتعذير، كما لو كان المستصحب أمرا تكوينيا فلا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي ولا هو دخيل في المتعلق ولا هو عدم الحكم الشرعي ولا هو قابل للتنجيز والتعذير. فلنوضح ذلك بالمثال: وجود زيد في المسجد، بقاء زيد في المسجد لا هو حكم شرعي، لا موضوع لحكم شرعي، لا متعلق ولا شيء قابل للتنجيز والتعذير. وجود زيد أمر خارجي تكويني، ما معنى أن وجوده منجز؟ لا معنى لذلك، لا منجزية ولا معذرية، فهو ليس أمرا قابلا للتنجيز والتعذير. لكن لو نذرت أنه ما دمت قاطعا بوجود زيد في المسجد فأنا أستمر بالاستغفار، فعلقت استمراري بالاستغفار على ماذا؟ لا خسر عبارتك دقيقة، علقت استمراري بالاستغفار على ماذا؟ على مو على وجود زيد في المسجد، على قطعي بوجود زيد في المسجد، لأن النذر مو بهاي الصيغة، أنه ما دام زيد في المسجد فأنا أستمر بالاستغفار، لا وإنما نذرت لله أنه ما دمت قاطعا بوجود زيد في المسجد فأنا أستمر بالاستغفار. فوجوب الاستغفار وفاء بالنذر ما هو موضوعه؟ القطع ببقاء زيد في المسجد أو وجود زيد في المسجد. وهذا القطع بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالنذر والاستمرار بالاستغفار، هذا القطع قطع طريقي أم قطع موضوعي؟ هذا قطع موضوعي، إذا قطعت فأستغفر، فالقطع هنا قطع موضوعي. زين، هنا يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ يعني أنا قبل ساعة كنت قاطعا بوجود زيد، الآن شككت في وجوده وبقائه في المسجد، فهل أستطيع إجراء استصحابي بقاء زيد في المسجد لكي أرتب عليه وجوب الاستغفار أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ بناء على هذه الصيغة الأولى يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب سيترتب عليه أثر شرعي، وما هو الأثر؟ وجوب الوفاء بالنذر وذلك عن طريق الاستمرار بالاستغفار. ولكن إذا دققنا في هذا الاستصحاب لوجدنا أن المستصحب هو بقاء وجود زيد في المسجد، أو أن المستصحب هو بقاء القطع بوجود زيد في المسجد. أنا ماذا استصحبت؟ قبل ساعة كنت قاطعا بوجود زيد، الآن شككت أريد أن أستصحب. شنو أستصحب؟ أستصحب بقاء وجود زيد. لو أستصحب بقاء القاطع بوجود زيد شنو أستصحب؟ أصل لا معنى لاستصحاب بقاء القطع بوجود زيد، لأنك الآن أنت شاك، كنت قاطعا الآن أنت شاك، فكيف يبقى القطع؟ القطع لا يمكن استصحابه. والله كنت قاطعا والآن أشك فأستصحب بقاء القطع، لم يقل بذلك أحد، وإنما في الاستصحاب أنت تستصحب المقطوع به، تستصحب المتيقن. لو كنت على يقين من الطهارة صباحا ثم شككت عصرا في الطهارة، فأنت تستصحب اليقين بالطهارة أو تستصحب بقاء الطهارة؟ الجواب تستصحب بقاء المتيقن لا بقاء اليقين، إذ لا معنى لاستصحاب بقاء اليقين. زين، إذن المستصحب هنا ليس هو القاطع بوجود زيد في المسجد، وإنما المستصحب هنا هو بقاء وجود زيد في المسجد. كنا على يقين بوجوده سابقا، الآن نشك فنستصحب بقاء وجوده. إذا كان الأمر كذلك، إذا استصحبنا بقاء وجوده، فالأثر الشرعي وهو وجوب الاستغفار وفاء بالنذر يترتب عليه أو لا يترتب؟ أنا شنو استصحبت؟ بقاء وجود زيد في المسجد، فهل يترتب عليه وجوب الاستغفار وفاء بالنذر أو لا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه. ليش لا يترتب؟ لأن موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو القطع ببقاء زيد، بينما هنا نحن ماذا استصحبنا؟ وجود زيد، نفس وجود زيد، وليس القطع بوجود زيد. ونفس وجود زيد لا يترتب عليه النذر، لأن النذر مترتب على القطع بوجوده بنحو القطع الموضوعي، وليس على ذات وجوده وبقائه. إذن هذا المستصحب، يا هو المستصحب بقاء وجود زيد، لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، لأن الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر مو هو وجود زيد، ولا هو دخيل في المتعلق، ولا هو قابل للتنجيز والتعذير، لأن وجود زيد لا معنى لكونه منجزا ومعذرا. ومع ذلك نقول هذا الاستصحاب يجري بناء على الصيغة الأولى، مع أن المستصحاب ليس حكما ولا موضوعا ولا متعلقا ولا أمرا قابلا للتنجيز والتعديل، ولكن باعتبار أن له أثرا شرعيا يترتب عليه، هذا التعبد الاستصحابي له أثر شرعي يترتب عليه، ولو هو قيامه مقام القطع الموضوع المأخوذ في وجوب الوفاء بالنذر، هذا يكفي لإمكان جريان الاستصحاب. وذلك بأن نأخذ بمسلك السيد الخوئي قدس سره الذي يقول بأن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عملية، فالمجعول في الاستصحاب هو الطريقية والعلمية والكاشفية كما في خبر الثقة، فالاستصحاب أمارة. هذا رأي من رأي السيد الخوي. ثم نطعمه ونضم إليه رأي المرزى النائيني قدس سره الذي يقول بأن دليل حجية الأمارة حاكم على أدلة الأحكام الذي أخذ فيها القطع الموضوعي، إذا تتذكرون تعرضنا إلى هذا المطلب. لو قال المولى مثلا إذا قطعت بالخمرية حرم البيع، فالقطع هنا قطع موضوعي، زين لو لم أقطع بالخمرية وإنما دلت الأمارة أو البينة على الخمرية، فهل يترتب عليه حرمة البيع أو لا يترتب؟ الجواب، قال الميرزا النائيني إن دليل حجية الأمارة يجعلها علما وقطعا تعبدا، فصارت الأمارة فردا من أفراد القطع، وهذه حكومة موسعة، وإذا صارت الأمارة فردا من أفراد القاطع تعبدا فيترتب عليها جميع آثار القطع المترتبة على القطع الموضوعي، ومنها حرمة البيع في هذا المثال. فالأمارة منزلة منزلة القطع، ولهذا تقوم مقام القطع الموضوعي، راح يصير حالها حال قوله الطواف بالبيت صلاة، ينزل الطواف منزلة الصلاة ويعتبر فردا من أفراد الصلاة، فيشترط فيه شروط الصلاة من طهارة البدن وطهارة اللباس وغير ذلك. هنا كذلك دليل حجية الأمارة يجعلها فردا من أفراد القاطع، وإذا صارت فردا من أفراد القاطع ترتبت عليها آثار القطع الموضوعي. هذا كلام من كلام الميرزا النائم. إذن الميرزا ماذا يقول؟ دليل حجية الأمارة حاكم على أدلة القطع الموضوعي، يقيم الأمارة مقام القطع الموضوع بالحكومة. زين، هذا كلام الميرزا ضم لكلام السيد الخوئي الذي يقول إن الاستصحاب أمارة. راح يصير قياس من الشكل الأول، الاستصحاب أمارة، هاي الصغرى أخذناها منين؟ من السيد الخوي. الكبرى، وكل أمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، هاي مأخوذة منين؟ من الميرزا النائيني. النتيجة الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. زين، وإذا كان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، نقول في محل كلامنا إن القطع المأخوذ في وجوب الاستغفار بالنذر هو قطع موضوعي، وهو القطع بوجود زيد في المسجد، هذا قطع موضوعي. ونحن وإن لم نستصحب هذا القطع، إذ لا معنى لاستصحابه، وإنما استصحبنا نفسه وجود زيد في المسجد، فوجود زيد في المسجد ثبت بالقطع. لو ثبت بالاستصحاب، وجود زيد ثبت بالاستصحاب، بقاء وجود زيد في المسجد أثبتناه بالاستصحاب ولم يثبت بالقطع، ولكن مع ذلك نرتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب الذي أثبتنا به بقاء وجود زيد، هذا الاستصحاب نفسه، هذا التعبد الاستصحابي، مو المستصحب، هذا التعبد الاستصحابي بنفسه يقوم مقام القطع الموضوعي، فهو يحقق لنا فردا تعبديا ادعائيا من القطع الموضوعي، وهو القطع بحياة، عفوا، القطع ببقاء زيد في المسجد. نحن لم نقطع ببقاء زيد في المسجد حتى نرتب النذر، لكن استصحبنا، وما دمنا استعملنا الاستصحاب، هذا الاستصحاب أمارة، وإذا كان أمارة فهو شنو؟ يفي ويقوم مقام القطع الموضوعي. وإذا قام مقام القطع الموضوعي رتبنا عليه آثار القطع الموضوعي، وما هو الأثر في المثال؟ وجوب الوفاء بالنذر. إذن هذا الاستصحاب له أثر عملي أو ليس له أثر؟ الآن توصلنا إلى نتيجة لو لا؟ صار إلى أثر، له أثر شرعي عملي، ما هو أثره؟ وجوب الوفاء بالنذر الذي هو حكم من أحكام القطع موضوعي، والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. النتيجة إذن بناء على الصيغة الأولى الأوسع، يمكن إجراء الاستصحاب ولو لم يترتب على الاستصحاب إلا آثار القطع الموضوعي دون آثار القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية، وذلك لأنه بحسب هذا المثال المستصحب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا عدم الحكم الشرعي ولا أمر يترتب عليه التنجيز والتعذير من آثار القطع الطريقي، لا، ما عندنا إلا شنو؟ أثر واحد، وهو وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الأثر ليس أثرا للقطع الطريقي وليس أثرا للمستصحب، وإنما هو أثر للقطع الموضوعي بالمستصحب. وإذا كان أثرا للقطع الموضوعي والاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فيترتب هذا الأثر على التعبد الاستصحابي. وخلي تكون عبارتك دقيقة، هذا الأثر النهائي الذي توصلنا إليه وهو وجوب الوفاء بالنذر، ترتب على المستصحب أو ترتب على نفس التعبد الاستصحابي؟ الجواب ليس على المستصحب، لأن المستصحب هو وجود زيد، ووجود زيد لا أثر له، أمر تكويني خارجي غير منجز وغير معذب. نعم المولى حينما عبدني بالاستصحاب قال لا تنقض اليقين بالشك، جعل الاستصحاب قائما مقام القطع الموضوعي، وإذا قام مقام القطع الموضوعي ترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. إذن نتيجة الصيغة الأولى جريان الاستصحاب ولو لم يكن هناك أثر إلا الأثر المترتب على التعبد الاستصحابي لقيامه مقام القطع الموضوعي به. طبعا احنا نريد ترتيب حكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي ترتب على ماذا؟ ليس على وجود زيد، وإنما يترتب على القطع بوجود زيد، والقطع بوجود زيد هذا قطع موضوعي، فإذا استصحبنا وجود زيد الآن ما عندنا قطع بوجود زيد، وإنما عندنا استصحاب وجود زيد، نقول هذا الاستصحاب أمارة والأمارة تقوم مقام القطع، فهذا الاستصحاب يقوم مقام القطع، فإذا استصحبت حياة زيد أو بقاء زيد فكأنك قطعت ببقاء زيد، وإذا قطعت يترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. قال الركن الرابع الأثر العملي، والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريان الاستصحاب. طبعا هاي عبارة مجملة عامة، الآن نجي للتفصيل. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتقوم، طبعا قلنا هذه الصيغة هي أوسع الصيغ، أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد في الاستصحاب إلى أثر عملي. شوف عبارته ما قال أن يكون المستصحب ذا أثر عملي، لا، حتى لو كان المستصحب ليس له أثر عملي، وإنما الأثر العملي لنفس الاستصحاب، لنفس التعبد الاستصحابي لقيامه مقام القطع الموضوعي. زين شنو الدليل على هذه الصيغة؟ يقول إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي، شوف هم ما قال على المستصحاب، إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان التعبد الاستصحابي لهوا، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، لأن قرينة الحكمة تقول إن المتكلم الحكيم لا يمكن أن يصدر منه اللغو. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه، اللي هو شنو؟ لو لم يكن له أثر لكان لغوا، وقرينة الحكمة تنفي ذلك. وتسمح هذه الصيغة حينئذ، هذه الصيغة اللي يكفي فيها نفي اللغوية فقط، وتسمح هذه الصيغة حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا يعني حكم شرعي، أو ذا أثر شرعي يعني موضوع لحكم شرعي، أو قابلا، هاي قابلا عطف على قوله إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا، أي لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه، مع ذلك يجري الاستصحاب على شرط أن يكون مو للمستصحب، لا المستصحب ما إلى أي أثر، وإنما أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به يعني بالمستصحب نفس التعبد الثابت بقوله لا تنقض اليقين بالشيء له أثر يخرج الاستصحاب عن اللغوية، مجرد أثر يترتب عليه يخرجه عن اللغوية، ولو كان المستصحب لا يترتب عليه شيء، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي حسب مثالنا بقاء زيد في المسجد، كما إذا أخذ القطع بوجود زيد في المسجد الذي وجود زيد في المسجد له حكم شرعي أو ليس له، ليس له في نفسه أي حكم، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي ذلك الموضوع الخارجي لا حكم له، وجود زيد في المسجد شنو حكمه؟ لا هو حكم شرعي ولا يترتب عليه حكم شرعي تماما، هاي تماما جواب أخذ. إذا أخذ ماذا أخذ؟ القطع بوجود زيد، كيف أخذ؟ أخذ تمام الموضوع لحكم شرعي، القطع أخذ موضوعا للحكم الشرعي، وحسب مثالنا شنو؟ نذر إذا كنت قاطعا بوجود زيد في المسجد فأنا أستمر بالاستغفار، فأخذ القطع بوجود زيد موضوعا لوجوب الوفاء بالنذر، هنا يجري الاستصحاب لإثبات هذا الموضوع الخارجي أو لا يجري؟ نقول نعم يجري، ولو كان الموضوع الخارجي الذي يستصحب لا هو حكم ولا موضوع ولا متعلق ولا قابل للتنجيز والتعذير، لكن بقيود. أولا أن نقول إن الاستصحاب أمارة كما قال السيد الخوي، وثانيا نقول بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بالحكومة كما قال ذلك الميرزا الناني، بأن الأمارة مو الاستصحاب، بأن الأمارة يقوم مقام القطع الموضوعي بالحكومة. قال وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، من قال بذلك؟ لا لا تشتبه، الميرزا ما قال الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، قال الأمارة، وهو لا يرى الاستصحاب أمارة، لذلك إن نطعم إبراهيم رئيس الخوي. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، كون الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي هذا مجموع نظريتين، نظرية السيد الخوئي ونظرية الميرزا الناني، يعني صغرى وكبرى، الاستصحاب أمارة أخذناه من السيد الخوئي، والأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، بدعوى أن المجعول في الاستصحاب الطريقية، وهذا اللي ادعاه سيد الخوي، انت كمل. فيصير أمارة، والأمارة حسب رأي الميرزا النائيني تقوم مقام القطع الموضوعي، فالاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى أن المجعول في الاستصحاب الطريقي. فإن بالإمكان، إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فإن بالإمكان حينئذ إذا كان أمارة وتقوم مقام القطع الموضوعي، بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع الموضوعي اللي هو شنو؟ وهو وجوب الوفاء بالنام. وإن لم يكن للمستصحب أثر، لأن المستصحب هو وجود زيد في المسجد، ووجود زيد في المسجد ليس له أثر، فالمستصحب هنا ليس له أثر وليس له آثار القطع الطريقي وهي المنجزية والمعذرية. نعم هنا فقط وفقط عندنا آثار قطع موضوعي تترتب على نفس الاستصحاب، وهذا معنى إمكان قيامه، قيام من؟ مو المستصحب، قيام نفس الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد كمثالنا المتقدم. إذ لم يقم مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، وإنما قام مقام القطع الموضوعي. هذه هي الصيغة الأولى الأوسع. الصيغة الثانية، أي قال يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب ذا أثر قابل للتنجيز والتعذير. فالأثر والتنجيز والتعذير على ماذا ترتب؟ على نفس المستصحب وليس على التعبد الاستصحابي كما في الصيغة الأولى، وهذا معناه على الصيغة الثانية أن المستصحب لو لم يكن له أثر قابل للتنجيز والتعذير فلا يجري حينئذ الاستصحاب، ولو كان للتعبد الاستصحابي أثر ويقوم مقام القطع الموضوعي. لكن احنا ما ننظر للتعبد الاستصحابي، وإنما ننظر لمن؟ إلى نفس المستصحاب. ففي نفس المثال المتقدم المستصحاب ما هو؟ بقاء زيد في المسجد. هذا المستصحاب له أثر أو ليس له أثر؟ إلى أثر لو لا؟ ما هو أثر؟ سيد يقول إلى أثر، ما هو أثره؟ إذا ما تقول لنا شنو أثره ما خليك يم الدنقة بعد يعني. بلي لا، وجوب الوفاء بالنذر ما مترتب على المستصحاب وهو وجود زيد، مترتب على القاطع بوجود زيد. وقلنا أنت كيف نذرت؟ كيف نذرت؟ إذا قطعت، مو إذا وجد زيد، إذا قطعت بوجود زيد أستغفر الله. لكن هنا المستصحاب هو نفس وجود زيد، ونفس وجود زيد لا أثر شرعي له، لأن نفس وجود زيد لا هو حكم ولا موضوع لحكم ولا منجز ولا معذر. أما وجوب الوفاء بالنذر فليس مرتبا على وجود زيد، وإنما مترتب على القطع بوجود زيد. ففي هذا المثال إذا استصحبنا وجود زيد، بقاء وجود زيد، هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ على الصيغة الأولى يجري، لأن التعبد الاستصحابي له أثر لقيامه مقام القطع الموضوع. أما على الصياغة الثانية تقول أنا ما لي علاقة بالتعبد الاستصحابي، أسألكم هذا المستصحاب له أثر أو ليس له أثر؟ الجواب نفس وجود زيد ليس له أثر. فإذا كان المستصحاب ليس له أثر لا يجري الاستصحاب، وإن كان التعبد الاستصحابي له آثار القطع الموضوعي. إحنا ما ننظر للتعبد الاستصحابي، وإنما ننظر لمن؟ إلى المستصحاب. وهذه الصيغة هي الصيغة المتوسطة، لا هي الأوسع ولا هي الأضيق. ويترتب على هذه الصيغة إمكان جريان الاستصحاب فيما لو كان المستصحب حكما شرعيا فنرتب عليه الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا، أو كان المستصحاب موضوعا لحكم شرعي، لأننا بالاستصحاب نثبت الموضوع، فالمستصحب هو الموضوع والموضوع يترتب عليه الحكم، فصار المستصحب له أثر شرعي فيجري الاستصحاب. وهكذا لو كان المستصحب هو عدم الحكم الشرعي، فالمستصحب ما هو؟ عدم الحكم. وهذا المستصحب له أثر أو ليس له أثر؟ له أثر أو لا؟ عدم الحكم له أثر، ما هو أثر؟ المعذري. زين، أو كان المستصحب دخيلا في المتعلق كالطهارة التي هي لا شرط وجوب ولا غير ذلك، وإنما هي شرط للواجب، يعني دخيلة وين؟ في متعلق الوجوب، فأيضا يجري الاستصحاب. أما إذا كان المستصحب لا حكم ولا موضوع ولا متعلق ولا قابل للتنجيز والتعذير فلا يجري الاستصحاب. وهذه هي نقطة الافتراق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. قال الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا، شوف المستصحب مو التعبد الاستصحابي، أن يكون المستصحب نفسه قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي كما قالت الصيغة الأولى. هاي العبارة ولا يكفي هي نقطة الافتراق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، لا بل نشترط أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. وبناء على الصيغة الثانية ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره اعتبار من؟ بين أن تكون هذه القابلية للتنجيز والتعذير باعتبار المستصحب حكما شرعيا، إذا كان حكما شرعيا، فإن كان حكما إلزاميا فنتيجته التنجيز، وإذا كان حكما ترخيصيا فنتيجته التعذير، أو عدم حكم شرعي لأن نتيجته التعذير، أو موضوعا لحكم لأن نتيجته ترتيب ذلك الحكم عليه، أو دخيلا في متعلق الحكم كالطهارة بالنسبة للصلاة كالاستصحابات، هذا مثال لمن؟ كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب كالطهارة، هذا مثال لمن؟ للأخير الدخيل في المتعلق لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتا أو نفيا، إثباتا مثل استصحاب الطهارة تنقيح شرط الواجب، نفيا استصحاب عدم الطهارة يعني شرط منتفي. هذه هي الصيغة الثانية. مدرك هذه الصيغة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.